أما المقياس الآخر للمرض القلب، وأسأل الله ونحن نستعرض هذه الصفات أن ننجو جميعا من أي صفة من هذه الصفات. ومن وجد منا في نفسه شيء فالله الله بالمبادرة. اسمعوا، ميزان ومقياس القلب المريض أهوه وأدق من مقياس وميزان الذهب. يقول: من علامات رسوب القلب في الامتحان أنه لا تؤلمه جراحات القبائح كما قال شيخ الإسلام. يعمل القبيح، يسمع الأغنية، يحلق لحيته، يشرب الدخان، يرى المنكرات، لا تؤلمه، عادي جدا، هذا قلبه مريض. ومن منا يسلم من هذا؟ ثانيا أنه يجد لذة في المعصية وراحة بعد عملها. ثالثا أنه يقدم الأدنى على الأعلى ويهتم بالتوافه على حساب معالي الأمور وشؤون الأمة. رابعا أنه يكره الحق ويضيق صدره به. خامسا الوحشة من الصالحين والأنس بالعصاة والمذنبين. سادسا قبوله للشبهة وتأثره بها وحبه للجدل. سادسا أو سابعا الخوف من غير الله فيما يجب صرفه لله جل وعلا. وجود العشق في قلبه كما قال شيخ الإسلام. وأخيرا أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يتأثر بموعظة والعياذ بالله. إذا يا أحباب، أقول إن القلوب تحتاج إلى علاج حتى نكون كما قال الله جل وعلا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. أتعلمون ماذا قال أبو بكر وعمر بعد نزول الآية الأولى؟ أصبح عمر لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، وأصبح أيضا لا يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر إلا كأخ السرار يحدثه سرا. فلذلك نزلت البراءة لهما: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. قلوبنا تمتحن يوميا. الله الله، تذكروا حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، ثم بعضها يشرب بهذا الفتن حتى تعود والعياذ بالله سوداء، وبعض القلوب ترفض الفتن شيئا فشيئا حتى تعود قلباء بيضاء لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض. بعد ذلك أيها الأخوة انتقلوا إلى درس مهم من هذه الدروس، ألا وهو قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. دعونا نقف مع هذه الوقفة اليسيرة ونخاطب أنفسنا بصدق وصراحة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هل نحن فعلا نحق أو نحس بمعنى الأخوة كما يجب؟ هل واقع المسلمين الآن، ترابط المسلمين تتمثل فيهم هذه الآية؟ ماذا أقول عما خلفته الأزمة التي مرت في بلادنا وقال الله شرها من تبرق قلوب كثير من الناس؟ ماذا أقول عن تبرق قلوب كثير من الدعاة؟ إن المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مفهوم الولاء والبراء. هل نحن نحب ونبغض في الله أو نحب ونبغض لمصالح الدنيا؟ أتعلمون ما فعلته الأزمة الأخيرة؟ كيف أن بعض المسلمين أحبوا النصارى وأبغضوا المسلمين؟ رأينا من سقطت عندهم معاني الولاء والبراء أيها الأخوة. هناك من أحب النصارى والله أحبهم وفرح بقدومهم واستبشر بهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فرق يا أحبتي الكرام بين أن تتعامل مع نصراني أو مع كافر وبين أن تحب هذا الكافر، فرق كبير. فأقول: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ألا تستمعون إلى وسائل الإعلام الآن في هجومها الشرس على كثير من إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعد الأزمة الأخيرة؟ أنا متأكد أنك بعض المسلمين قد صدق ما تقوله وسائل الإعلام وأبغض شعوبا كاملة. يكفي أن أقول إن فلان من البلد الفلاني فيبغض. ما ذنبه يا أخي؟ ما هو خطأه؟ إن أخطأت قيادته أو حكومته في موقف لا يجوز أن تقف هذا الموقف، ما ذنب الشعب؟ إذا أخطأ داعية من الدعاة، ما هو ذنب بقية الدعاة؟ هذه مأساة يا إخواننا. الأحداث الأخيرة في الجزائر كشفت لنا شيئا من هذه الحقيقة، عندما انبرت إحدى الصحف تهاجم إخواننا ولا ذنب لهم، لنفرض أن فلانا قد أخطأ يعاقب بخطأه، لنفرض أن بلدا أخطأ، ما ذنب بقية المسلمين؟ الآن بعض الناس صنفوا الشعوب تصنيف، يحبون الشعب هذا بكامله ويبغضون هذا الشعب بكامله، حتى رأيت من وجد في قلبي حبا للنصارى أكثر والله من حبي لإخوانه المسلمين، ووجدنا من أبغض الشعوب يكفي أن يقول هذا من الشعب الفلاني، موقفه في الأزمة كان كذا، لكن ليس موقفه هو موقف الأولاد، نعم موقف بعض الأفراد، نعم، لكن ما هو ذنبه هو؟ ما هي جريرته هو؟ اتقوا الله يا اخوان، راجعوا نفوسكم وراجعوا اخوانكم، مفاهيم الولاء والبراء اختلت عند كثير من المسلمين، اصبحنا نطلق الاحكام جزافا. لقد رايت عددا من المسلمين في بعض هذه البلاد التي تحدثت عنها بعض وسائل الاعلام، والله يتعلمون الما من مواقف حكوماتهم، ويتألمون ألما من مواقف بعض الأشخاص عندهم، فلماذا نظلمهم مرتين؟ يقولون نحن محاربون من قبل حكوماتنا لأننا عارضناها بموقفها، ومحاربون من إخواننا أهل السنة والجماعة وفي بلاد التوحيد. رفقا بقلوبكم، إياكم أن تسلموا قلوبكم يا أحباب لوسائل الإعلام الغربية والشرقية وأذناب وسائل الإعلام التي تردد كالببغاوات ما يقوله الأعداء في الشرق والغرب. والله لن ينفعنا هذا يوم القيامة إذا جئنا وحاسبنا الله على أعمال قلوبنا، على حبنا وبغضنا، نقول ذكرت الصحيفة الفلانية أو وكالة الأنباء الفلانية، والله لن ينفعنا هذا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله لعلكم ترحمون. علاقة المسلمين الآن بعضهم ببعض، علاقة القبائل بعضها ببعض، علاقة البلدان بعضها ببعض، هل هي الموازين الشرعية؟ هل نحن عندما نحب القبيلة الفلانية بناء على ضوابط وموازين شرعية؟ عندما تعادي قبيلة بناء على ضوابط وموازين شرعية؟ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. مما أقف عنده لأنني أريد أن أختصر أيها الأحباب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم. السخرية بالمؤمنين، السخرية بالصالحين، السخرية يسخر الغني من الفقير والكبير من الصغير وذو الجاه من الضعيف. لا يا أحباب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآن موازين تقييم الناس اختلت، إن كان صاحب مال وصاحب وظيفة وابن قبيلة هذا في الذروة، وإن كان رجلا قد لا يصلي، وقد تجد رجلا يصلي وملتزم ولكنه ضعيف حاله على قدها كما يقولون، ومع ذلك هذا لا يزوج ولا ينكح ولا ينظر إليه، وقد يكون هذا أفضل من ألف عند الله من هذا. لا يسخر قوم من قوم، السخرية الآن، أتعلمون أن بعض الناس الآن والله يسخر بقبيلة كاملة، يكفي أن يقول إن فلان من القبيلة الفلانية دليلا على السخرية به، يسخر ببلد معين، هذا من منطقة كذا، يكفي أن يقول بعض الناس فلان من منطقة كذا، هذه السخرية والعياذ بالله. التفريق بين المؤمنين، الغم، منادات المسلم بغير اسمه الصحيح اي بألقاب ما انزل الله بها من سلطان. يقول الصحابي الجليل جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان بعض الناس من الاوس والخزرج، كان للواحد منهم يكون له الاسم والاسمين، فكان ينادى ببعضها فيغضب، فنزل قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فهناك الآن من تنسب إلى ألقاب لا يرضى بها. أيضا أيها الأخوة، نجد في هذه الآيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا تجسس، لا تتجسس على أبناء المسلمين، لا تتجسس بعض البيوت على بعض، وهذا يكثر في صفوف النساء أيضا، تذهب إلى الجيران وتنقل أخبار الجيران وهذا من التجسس. تجد بعض الناس يحرص على أن يسأل عن أحوال الناس لا لتفقدها وإنما لنشر العيب منها، فتجد من يتتبع عورات المسلمين. ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه الغيبة. اسألوا أنفسكم، هل مر يوم على واحد منا لم يغتب أخا له؟ الغيبة يا أحباب، تعلمون ما هي الغيبة؟ الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. عائشة رضي الله عنها، اسمعوا، كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا، قال تعليم يعني قصيرة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، يعني لو تحولت هذه الكلمة إلى لون وألقيت في البحر لتغير لون البحر. قصيرة، ماذا نقول عن إخواننا؟ وبعض الناس إذا وقع في عرض أخيه وقلنا له يا أخي لا تقل في عرض أخي شيء، قال والله ما زدت عليه. سبحان الله، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة. معاذ رضي الله عنه عندما رجم قال أحد الصحابة لصحابي آخر أرأيت هذا الرجل ستره الله وذهب يفضح نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ سمع الرسول صلى الله عليه وسلم فسكت، فعندما مر بجيفة حمار رحمكم الله قال أين فلان وفلان؟ فقال نحن هنا يا رسول الله. قال انزل فكلا من جيفة الحمار. قال يا رسول الله أويؤكل من جيفة الحمار؟ قال إن ما قلت وراهما ما قلتما عن أخيكما أشد من هذا. تحدثني الدكتور زيد الزيد يقول إن حدثه أحد معارفه يقول ذهبت إلى أغنامي فمررت برجلين فوقفت عليهما هكذا، يقول رأس العصا رجل كبير في السن، فسمعتهما يرتابان رجل، ثم يقول سمعتهما يتكلمان فيه، ثم انطلقت إلى غنمي. يقول في الليل رأيت هذه الرؤيا. القصة قالوا لا في النهار، يقول ذهبت بعد العصر يمشي أو في النهار فوجد رجلين أحدهما يتكلم في عرض واحد بينهما، يقول فقط وقفت عندهما، يقول لم أتكلم بس وقفت عندهما هنيهة ثم انصرفت، لم أنكر عليهما ولم أجدهما. يقول لما جاء الليل ونمت فإذا أنا أخرج رؤيا أخرج من بيتي وأجد الرجلين أعزكم الله يأكلان جيفة حمار، ولم توقفت عليهما كما وقفت في النهار، فأعطياني أعزكم الله مصيرا فمصصته حتى انتفخ بطني ثم مضيت. هذا مقابل الوقفة فقط ولم ينكر عليهما. ثم ذكر لأحد الأخوة أيضا قصة قريبة منها في منطقة أخرى قريبة جدا من هذه القصة لشخص آخر. الغيبة الآن من هل يمر علينا يوم أو يومان ما وقعنا في أعراض إخواننا المسلمين وما في ألد ألد من الكلام في أعراض الناس والعياذ بالله؟ الشيطان يجعل لذيذ. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فاتقوا الله إن الله تواب رحيم. أختم هذه الوقفات أيها الأخوة الكرام بقوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا، أو قبلها أختمها بقوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لا يفخر أحد على أحد، ونحن والله لا نعتز بلغتنا وإنما نعتز بديننا. الذين يفتخرون بالانتساب لبلد والذين يفتخرون بالانتساب لقومية هؤلاء يلتزمون بعادات جاهلية. ماذا نفعتنا القومية العربية؟ يكفي أن أقول إن من نتاج القومية العربية بعد 30 سنة من الردح أن أخرجت لنا تمخض الجبل فولد فأرة، تمخضت عن صدام حسين وحزب البعث وأشكالهم. أولئك الذين يعتزون بالقومية العربية، والمؤسف والله أنني أقرأ كتب الآن صدرت أن القومية العربية ما لها علاقة بصدام حسين. فمن أين جاء صدام حسين؟ لا، القومية العربية سليمة. أرونا مظهرا من مظاهر القومية العربية. القومية العربية هي البعث، والبعث نتاجه صدام حسين وأشباه صدام حسين وأمثال صدام حسين. الذين يعتزون بالوطنية، الانتساب إلى وطن، لا دعوها فإنها منتنة. انتسبوا للإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا ما افتخروا بغير تميمي. نعم أيها الأحباب، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. واللقبة الأخيرة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يا أحباب، من شروط قبول العمل حضور المنة أو شهود المنة كما قال ابن القيم رحمه الله. خذوا مثال عملي، مجيئكم الآن لهذا المسجد ولهذه المحاضرة، إن من كان منا، وأسأل الله أن تكونوا جميعا، يشعر بفضل الله عليه أن جاء لهذا المسجد ليستمع إلى كلام الله، فهذا قد شهد منة الله عليه. أما الذي يشعر أن له فضل أنه جاء وأنه أفضل من غيره، لا يا أخي، تمن على الله، لا، احمد الله يا أخي الكريم أنه ما جعلك في هذا الموقع. كم من الناس الآن مع اللهو ومع العبث، كم من الناس الآن منهم من هو جالس أمام المسكرات، من هو من جالس أمام المخدرات، ومن هو من هو جالس أمام اللهو، ومن هو من هو جالس يغتاب الناس، وأنتم في بيت الله تستمعون إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يستويان؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ لا والله. إذن الفضل لمن؟ المنة لمن؟ لله جل وعلا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إذا عملت أي عمل يا أخي الكريم، إذا أديت الصلاة، إذا أديت الزكاة، إذا صمت رمضان، إذا حجيت البيت الحرام، إذا أمرت بمعروف، إذا نهيت عن منكر، إذا حضرت محاضرة، إذا حضرت درس، احمد الله أنه وفقك أن كنت كذلك ولم تكن كالمفرطين أو العابثين. وليس والله بيننا وبين الله حسب ولا نسب. إياكم والمنة، لأن الشيطان يحاول أن يصرفنا عن عمل الطاعة، فإذا عجز عن صرفنا عن عمل الطاعة حاول أن يفسد هذه الطاعة علينا. تذكروا يا أحباب نعمة الله عليكم، وتذكروا فضل الله جل وعلا، واعلموا أن المنة لله، المنة لله بخلقه أن خلقنا وهدانا. احمد الله أنه ما جعلكم حيارى يا أحباب. أتعلمون ماذا يقول عمر الخيام؟ يقول: والحيرة تشتت قلبه، احمد الله أن هداكم للإيمان. يقول: لبست ثوب العمر لم استشر، وحرت فيه بين شتى الفكر، وسوف أمضي الثوب عني ولم أدري لماذا جئت أين المقر. حيرة والله عظيمة عاشها ومات وهو محتار. أبو العلاء قال: اكتبوا على قبري هذا جناه أبي وما جنيت على أحد. سيد رحمه الله يقول: عشت مرحلتين، مرحلة الحيرة ومرحلة الهداية. يقول: قلت في مرحلة الحيرة قبل أن يهديني الله جل وعلا: وقف الكون حائرا أين يمضي ولماذا وكيف لو شاء يمضي، عبث ضائع وجهد غدين ومصير مقنع ليس يرضي. سيد يقول كنت أقول هذا: وقف الكون حائرا أين يمضي. لا، لم يقف الكون، فهداه الله جل وعلا. يقول: فعلمت أن الكون لم يقف، وأن الله هو مسير الكون، وأننا مردنا إلى الله العزيز الحكيم. مردنا الى الله القوي العزيز بعد ان هداه الله جل وعلا. فاحمد الله، هذه منة الله عليكم يا احبتي الكرام، وهذا ما يجب ان نتفقده. كرروا واذكروا نعمة الله، اذكروا هذه المنة وهذه النعمة، ان ولدتم لابوين مسلمين وان ثبتكم على الاسلام. اذكر لكم قصة واحدة يا احباب. ابن من ابناء المسلمين ذهب الى شرق اسيا وقد ولد في الاسلام وتربى على الاسلام، ولكنه ظل وانحرف. جلس يا اخوتي الكرام ينتظر عشيقته مع زملائه، فتأخرت عشيقته فاصفر وجهه واحمر وارتفت جفت اوجاجه، وزملاؤه لا كثرهم الله يطمئنونه انها ستأتي فاطمئن. وبعد حيرة وطول تقدم، فلما قدمت سجد عند قدميها فلم يقم من سجدته. وقصة اخرى، شباب ذهبوا من هذا البلد ونزل احدهم يرقص مع الغانية سكران، ثم سقط مغشيا عليه، يقول اخوانه ممن هداهم الله، فنزلنا اليه ونقول له قل لا اله الا الله، يقول يا فلان اعطيني خمرا، فمات وهو على هذه الحالة. احمدوا الله يا اخوان، ربي لك الحمد لا احصي الجميل، اذا لفت يوما زكاة القلب في كربي، فلا تؤاخذني اذا زل اللسان وما شيء سوى الحمد، في الضراء يجمل بي لك الحمد، كما ترضى بشاشتها فيما تحب، وان باتت على غضبي ولو ملقت خياري، والدنا عرضت بكل اغرائها في فنها العجبي، لما رعت غير اصراري على سنني، وعادها اليأس بعد الجهد والنصب. الله اكبر، هل احيا لاسمعها ان كان ذاك يا فوزي ويا طربي. اختم قبل الاذان بهذه الابيات وجهها اليكم جميعا وللشباب بصيغه خاصه، فاقول كما قال وليد الاعظمي في ختام هذه الدروس العظيمه لهذه السوره العظيمه، شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم مجده الزاهي الجديد. نظرت إلى الحياة فلم أجدها سوى حلم يمر ولا يعود، ولست أرى الحياة كما يراها جبان تائه نزغ حقود، يعيش كما تعيش البهم فيها تسيره المطامع والسريد، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، عليكم بالعقيدة فهي درع نصون به كرامتنا حديد، أفيقوا من سبات النوم وامضوا على سنن الرشاد ولا تحيدوا، ودرب الصاعدين كما علمتم به الأشواق تكثر للورود، حذار حذار من كل اختلاف به الشحناء والبغضاء تعود، خذوا بالعزم سجن يا صراع يفوز به القوي ولا أزيد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.